بودراما كاست.
هل زرت يوما دارا للمسنين؟ هل رأيت ما يعانونه من عجز ووحدة ومرض؟ إن فعلت فبالتأكيد ستكون قد تألمت لهم ورغبت في مساعدتهم أو مواساتهم بأية طريقة، وقد تظن أن هذا الشعور هو شعور أي إنسان قد يرى ما رأيت. ولكن صدقني، فللأسف هذا ليس صحيحا، فليس كل الناس مثلك ومثلي. فقد عاشت بيننا يوما دوروثيا بوينتي، سفاحة دور المسنين. المختلون، الشمطاء القاتلة. أنا أحمد عادل وهذا بودكاست المختلون. وكالعادة للأسف جميع أحداث هذه الحلقة حقيقية. أود أن أنوه أنني قد تلقيت تعليقاتكم على منصات التواصل الاجتماعي من شتى أنحاء العالم الناطق بالعربية، وحقيقة أشكركم عليها جدا. صراحة لقد سعدت بها أيما سعادة، فبعضها يعبر عن سعادته بجودة المحتوى، وبعضها يرشح لي حلقات عن شخصيات معينة للسفاحين المختلين. بعض هذه الشخصيات كان في خطتي بالفعل، وبعضها لم يكن، فأعدكم بإعدادها لإمتاعكم. هذا أولا. أما ثانيا فأريد منكم أن تتابعوا كل إنتاجاتنا في شبكة بودراما كاست، وخاصة آخرها وهو بودكاست 35 ملي لصديقي العزيز حسين درويش. وخصوصا إن كنت من عشاق السينما، صدقني ستستمع إلى محتوى مختلف تماما وماتع جدا، وسيجعلك تدمن متابعته حرفيا، وسأضع لكم رابطه في الوصف. والآن فإن كنت تسمعنا من منصات البودكاست لا تنسى اضغط متابعة واشتراك، أما لو كنت على يوتيوب اشترك بالقناة وفعل جرس التنبيهات واضغط إعجاب إن أعجبك المحتوى، وشاركنا برأيك في التعليقات. وانتظر الحلقة الجديدة يوم الجمعة من كل أسبوع، ولنبدأ الآن الحديث عن دوروثيا بوينتي، الشمطاء القاتلة.
ها، المحقق برادلي؟
نعم سيدة دوروثيا، أرجو المعذرة، ولكن تكرر البلاغ مرة أخرى.
أي بلاغ تقصد؟
الرائحة المنبعثة من منزلك، لا زال الجيران يشتكون.
أيها المحقق أرجوك، لقد فتشتم البيت للعثور على سبب الرائحة ولم تجدوا شيئا. ماذا تريدني أن أفعل؟ لقد استأجرت العمال لإصلاح السباكة وما إلى غير ذلك، ماذا أفعل إذن؟
أعلم يا سيدتي، ولكني جئت أيضا أسألك سؤالا آخر.
ما هو؟
أين ذهب السيد ألفارو مونتويا؟
لقد أخبرتكم من قبل أنه قد عاد لأخيه. تلك رغبته. ما دخلي أنا؟
لا شيء، فقط إحدى الأخصائيات الاجتماعيات بالمدينة جودي موس قالت إن حالة إعاقته العقلية لا تسمح بذلك، فضلا أن أخاه لا يعلم شيئا عنه، ولذلك جئت أسألك لأنه كان مقيما في دار إقامة المسنين خاصتك، وهذا المكان كان آخر مكان معروف له.
أنا قلت أني لا أعلم. أتكذبونني؟
لا يا سيدتي، ولكني جئت أتأكد من ألا ترتبط اليوم بأية مواعيد، وسوف يأتي فريق للبحث عنه في الدار مرة أخرى، وكذلك في حديقة الدار، سيكونون هنا في دقائق.
الحديقة؟ أنا لا أعلم شيئا عما في الحديقة. لا أعلم شيئا.
جاء المفتشون بالفعل، وهذه المرة كان البحث داخل وخارج المنزل المكون من 3 طوابق و16 غرفة في النزل الخاص بإيواء المسنين الذي كانت تديره دوروثيا بوينتي في ساكرامنتو كاليفورنيا، والمعروف باستقباله للحالات المستعصية المرفوضة من الدور الأخرى للمسنين المدمنين أو المتأخرين عقليا، ولذلك كانت دوروثيا محبوبة لدى الهيئات الاجتماعية في البلدة ومعروفة بتدينها وبخدمتها للكنيسة. وقد لاحظ المحققون أثناء التفتيش مكانا في الحديقة تربته تم تقليبها حديثا، فحفروا مكانها ليجدوا منظرا مرعبا جدا. وجدوا جثة متحللة رائحتها نفاذة، ولكنها لامرأة يبدو أنها مسنة وليست لرجل، ملفوفة في ملاءة. وبذلك فسروا رائحة المنزل التي طالما اشتكى منها الجيران، وكانت تقول لهم إنها رائحة السماد الطبيعي في الحديقة. ولما استمر الحفر وحضر أفراد الطب الشرعي، عثروا على مفاجأة مدوية قلبت الأحداث رأسا على عقب. أتعلمون تلك المرأة المسنة التي قد ترونها في الأفلام الأجنبية دوما تنظر من النافذة في الخفاء من وراء الستائر، حتى إذا وجدت من يدخل إلى حديقتها عن غير عمد كانت تغرقهم بالسباب والصراخ وكأنهم قد انتهكوا حرمة مقدسة؟ هكذا كانت دوروثيا بوينتي تماما. كانت تخيف الجيران من الاقتراب من الحديقة من دون أن يعلموا سببا لذلك، حتى اتضح الأمر في النهاية إنها ليست حديقة عادية. لقد وجد المحققون في 11 من نوفمبر عام 88 تم العثور على الجثة الأولى ثم جثتين في اليوم التالي. وفي الحقيقة في بداية التحقيقات وقبل إيجاد كل تلك الجثث لم تشر أصابع الاتهام إليها، خصوصا قبل أن يعلم الأطباء الشرعيون هوية الجثث وقبل أن يجدوا أنها جثامين أبلغ عن اختفائها من المسنين والمسنات في دار الرعاية على مدار سنوات التي كانت تديرها بوينتي، فتم الإفراج عنها بشكل مبدئي حتى الانتهاء من الحفر. ولكن سرعان ما اختفت بوينتي بعد ظهر ذلك اليوم قبل أن يتم احتجازها للمرة الثانية، وواصل الضباط الحفر في غيابها. وبعد 3 أيام كانت الشرطة قد عثرت فيها على 7 جثث ملفوفين بملاءات وأقمشة بالية، بعضها دفن منذ سنوات، حتى أن جذور الأشجار قد التفت حول أجسادهم البالية المتعفنة. بل بلغت البشاعة أن وجدوا جثة مقطوعة الرأس وأخرى بدون أقدام، وتمت إزالة اليدين منها لمنع تحديد الهوية. لقد كانت الحديقة مكان دوروثيا المفضل لإخفاء الأدلة. السلوك الذي أظهرته دوروثيا بوينتي في أثناء التحقيقات من قدرتها على الهرب من الشرطة والذهاب للوس أنجلوس ثم التسكع في الحانات ومحاولة التعرف إلى صديق جديد الذي تعرف على هويتها من التلفاز، وبسبب أخبار هروبها حتى أبلغ الشرطة ليقبضوا عليها. يبدو أن كل ذلك ليس سلوكا لامرأة وقعت في جريمة قتل خطأ ثم ارتكبت شيئا عن غير إرادتها بدافع الخوف أو حتى ما إلى غير ذلك. والمطلع على سيرتها والمتابع لحياتها منذ النشأة سيدرك أنه يتعامل مع شخصية إجرامية محتالة من طراز خاص. ولا أدري كيف سمحت لها السلطات المحلية بساكرامنتو بتولي مسؤولية رعاية مسنين لمجرد إظهارها أنها شخصية متدينة وترغب في العمل الخيري، ولطلبها لرعاية المسنين المتأخرين عقليا الذين لا حول لهم ولا قوة، أو لقبولها لحالات المدمنين أو المعاقين، وذلك كما ادعت ومثلت عليهم أول ما سافرت إلى ساكرامنتو. ولكن يبقى السؤال، ما هو الدافع لكل تلك البشاعة والرغبة في القتل والاحتيال؟ لنعلم ذلك فلنعد للوراء إلى 9 يناير عام 1929. ولدت دوروثيا هيلين غراي في 9 يناير عام 29 في ريدزلاندز كاليفورنيا لأبوين فقيرين مدمني كحول هما ترودي ماي ييتس وجيسي جيمس غراي. مات والدها عام 37 وهي ابنة 8 سنوات. توفي بسبب الربو حيث كان يعمل كجامع للقطن، لتتركها الأم ولظروف إدمانها على الكحول وعدم قدرتها على تحمل المسؤولية، حيث فقدت حضانتها لابنتها دوروثيا لتعيش دوروثيا في دار للأيتام، ثم لم تلبث أن تعلم دوروثيا بوفاة الأم بعد عامين من وفاة الأب في حادث سير لدراجة بخارية، ثم تنتقل بعد ذلك لأقاربها وتدرس لبعض الوقت في لوس أنجلوس، ثم لم تلبث أن تركتهم لتحيا مع صديقة لها في غرفة بفندق وتبدأ حياة الانحراف وممارسة البغاء، كل ذلك وهي لم تتخطى 16. يبدو أن دوروثيا لم تجد في بدايتها من يعلمها شيئا جيدا، فكرست حياتها مستغلة جمالها وصغر سنها لتتحصل على المال الذي يلزمها لممارسة النصب والاحتيال عن طريق الكذب والادعاء وانتحال الشخصيات المختلفة لتصل إلى مبتغاها. استطاعت دوروثيا الزواج من جندي عائد من الحرب الفيتنامية الأولى عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية، يدعى فريد ماكفول ابن 22 عاما، لتنجب منه طفلتان. والطبيعي لمن عملت في البغاء رغما عنها ثم تزوجت وأنجبت طفلتان في سنتين، يشعر المرء أنها قد لجأت أخيرا إلى طريق الإصلاح. ولكن للأسف لم تكن تلك خطة دوروثيا، فسرعان ما تركت الطفلتان تعانيان ما عانته هي في صغرها، فتركت إحداهن لأقارب زوجها لملجأ للأيتام، فهي لا ترغب أن تلوث جمالها بالأمومة أو المسؤولية، فهو رأس مالها، ولذلك لم يستمر زواجها طويلا، فتم الانفصال بعد 3 أعوام، خاصة بعدما زورت شيكات سرقتهم من إحدى معارفها لتشتري لنفسها قبعة غالية ومحفظة وحذاء، فقبض عليها بتهمة التزوير لتسجن 4 سنوات. وفي ذلك الوقت طلقها فريد ماكفول، ولكنها لم تبكي عليه ولا على بناتها التي سيلاقيان مصيرا مجهولا بسببها، وإنما كرست تفكيرها عندما خرجت من السجن عام 52 أن تبحث عن زوج أكثر ثراء من سابقه المسكين. ما لبثت دوروثيا أن تزوجت في نفس العام عام 52 من تاجر بحار يدعى أكسل يوهانسن، بل قبل أن تتزوج منه بفترة قصيرة حملت من رجل بالكاد تعرفه، ثم تركت مولودها للتبني كعادتها لتتهيأ للزواج من الرجل الميسور الحال كثير الترحال بحكم ظروف عمله، ليجد زوجته قد تم القبض عليها بتهمة إدارة بيت للدعارة في بيته وفي غيابه عام 1960. تخيل المأساة، لم تكتفي حتى بأمواله والاستيلاء عليها، بل رغبت في المزيد، ولم تعرف طريقا لذلك سوى ما اعتادت عليه من انحراف، وسرعان ما خرجت بعد عدة أشهر. وعلى غير المتوقع لم يطلقها أكسل، لعلها تعود إلى رشدها أو هكذا ظن، ولا أدري لماذا، ولكنها لم تفعل شيئا حيال ذلك، ويبدو أنها صارت لا تطيق البقاء في منزل الزوجية، فقبض عليها مرة بتهمة التشرد، وأخيرا وجدت عملا جيدا فصارت ممرضة لكبار السن في المنازل، ثم عملت في إدارة دور الرعاية للمسنين، ويبدو أنها وجدت فريسة جيدة تستحق أن تستعد لها، فسرعان ما طلقت زوجها المسكين أكسل بعد 14 عاما من زواجهما المشؤوم غير آسفة عليه كعادتها. تزوجت في ذلك الوقت من فتى آخر يسمى روبرتو بوينتي، الذي تسمت على اسمه بعد ذلك، وهو أصغر منها 19 عاما، ويبدو أنها قد بدأت تدرك المشكلة التي ألمت بها، فهي قد تخطت 40 الآن وجمالها يذبل، فلا بد أنها تزوجت بروبرتو كي يشعرها بالأمان وأنها لا زالت تستطيع إغواء الرجال. ولكن يبدو أن خطتها لم تفلح، ولا بد لها من خطة أخرى لكي تستمر في الاحتيال والاستيلاء على الأموال، ولذلك تركت روبرتو بعد عامين وعيناها نصب خطتها الجديدة. يبدو أنها قد وجدت ضالتها، فسافرت إلى ساكرامنتو كاليفورنيا وغسلت صبغة شعرها، وبزي مهندم ادعت أنها امرأة متدينة ترغب في العمل الخيري وأن لها خبرة في التعامل مع المسنين، ثم استأجرت منزلا من 3 طوابق وصرحت أنها ستقبل كل الحالات الحرجة للمسنين حتى لو سبق رفضها من دور أخرى بسبب إدمانها أو إعاقتها، ولكن بشرط صغير. تأمل، شرطها هو أن يكون للحالة معاش شهري من الدولة أو من ذويه يحول للدار، ثم تسلمه هي بنفسها للحالة أو تصرفه على احتياجاتها. وبالفعل فقد حظت بشعبية كبيرة لدى الأخصائيين الاجتماعيين لأنها قبلت الحالات الصعبة، وبالفعل كان يحول لها ما مقداره 5,000 دولار شهريا في ذلك الوقت، وهو مبلغ لو تعلمون عظيم، والبقية كما علمتم. وبالفعل عندما كانت دورثية ترغب في المال، كانت تحدد ضحيتها من المسنين والمسنات القابعين في غرفهم الذين لا حول لهم ولا قوة. تخدر ضحيتها بحبوب منومة ثم تخنقها أثناء النوم، ويبدو أنها قد أحسنت الاختيار بالفعل، فأولئك الضحايا لا بواكي لهم في المجتمع، ولن يستمع أحد إلى صوتهم إن اشتكوا، سواء من قسوتها أو من بخلها في توزيع أموالهم عليهم. ولما وجد المحققون الضحايا بالفعل، عثروا على 7 جثث في الحديقة من أصل 25 بلاغ عن اختفاء القاطنين في دارها، تخيل. وأثناء محاكمتها ادعى محامياها كيفن كليمو وبيتر فلوتين أنها ما ارتكبت جرائمها إلا لصعوبة تنشئتها، ولكن استمع إلى مرافعة المدعي العام جون أمارا في ختام مرافعته.
كل شخص هو مسؤول عن سلوكه في العالم. هؤلاء المرضى ليسوا حالات كما يدعون، إنهم بشر وكان لهم الحق في العيش، ولم تكن لديهم الكثير من الممتلكات، لا منازل ولا سيارات، فقط شيكات الضمان الاجتماعي الخاصة بهم، ولكنها أخذت كل شيء. الموت هو العقوبة الوحيدة التي تستحقها.
وبالفعل حكم عليها بالسجن المؤبد عام 93، ولكنها توفيت في 27 من مارس عام 2011 في سجن مدينة تشوتشيلا عن عمر نهز 82 عاما، ولأسباب طبيعية. أرجو أن أستمع إلى رأيكم عنها في التعليقات، هل ترونها مذنبة أم ضحية؟